بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي رضي الله عنه في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في فضل السحور. وبيلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب بن عنانس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قاله الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد الله بن وأبي الدرداء. قال أبو عيسى: حديث وأنس حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أو أكلة السحر. وبذلك قال: حدثنا قتيبة بذلك قتيبة قال: حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: وهذا حديث حسن صحيح. وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي، وهو موسى بن علي بن مراح اللخمي. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. وبيلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. قال: وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر. واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن، وهو أفضل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. فوجه هذا إن لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله. فأما من رأى الفطرة مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي. باب ما جاء في الرخصة في السفر. وبيلي قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي. قال أبو عيسى: حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. وبري قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد بن سلمة أن عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبلي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا الجريري قال: وحدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبد الأعلى عن أبي الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فافطر فحسن. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
اللهم صل وسلم صلواتك على
سيدنا وربادك سيدنا محمد لا اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك
وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم
صل وسلم صلواتك على سيدنا وربادك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار البيان والهدى والمبين لنا الأمر على التمام على لسان عبده المقتدى من ختم به النبيين وجعله سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين. اللهم أدم صلواتك عليه في كل حال وحين وعلى آبائه وإخوانه من المسلمين وعلى أولاده وأهل بيته وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع آل الأنبياء وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في فضل السحور. قال: والسحور بضم السين اسم لتناول الطعام في وقت السحر. السحور الفعل، والسحور هو اسم لما يتناول من طعام وشراب في وقت السحر، فالمادة التي تتناول سحور، وتناولها وأكلها يسمى سحور، كما يقال في الوضوء والوضوء، فالماء الذي توضأ به وضوء، وفعل الوضوء وضوء بالضم، وهكذا الطهور والطهور، الطهور فعل الطهارة، والطهور الماء الذي يتطهر به، وهكذا في السحور يقال سحور، وهو المادة التي تؤكل أو تشرب هذه سحور، وأما تناولها وأكلها فهو سحور بضم السين. قال عن أنس بن مالك قال: تسحروا فإن في السحور بركة، ويروى في السحور أي ما تتناولونه من الطعام في هذا الوقت، ولهذا قال ابن حجر إنه بضم السين وفتحها، ولكن يقول هكذا له الـ 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 الأصل في السحور هو المادة التي تتناول، فقيده بعضهم بأن الصواب بالضم السحور، ووسع في ذلك بعض المحدثين حجر أنه كما يقول في فتح الباري شرح البخاري بضم السين وبفتح السين، أن المراد بالبركة الأجر والثواب، فهذا يناسب الضم، الأجر والثواب يناسب الضم، يعني فعل، ما هو الأجر الأكل ماشي له أجر ولا ثوابه، وأيضا تأتي البركة بمعنى المقوي على الصوم، الذي يقوي ينشط على الصوم، هذا يرجع إلى المادة التي توكل ليس إلى الفعل، فلهذا قال ناسب السحور والسحور، في السحور بركة وفي السحور بركة. وقال لسيدنا علي: هلم إلى الغداء المبارك، يعني وجبة السحور وقت السحور. وجاءت في ذلك روايات عنه عليه الصلاة والسلام، منها يقول: تسحروا ولو بجرعة ماء، فتناول أي طعام شراب في هذا الوقت يعد سحور، قيدوا عندنا من بعد نصف الليل، ولكن كلما قرب وكان في وقت السحر قبل الوقوع في الشك فهو أفضل، كما تقدم معنا في تأخير السحور. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجر أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي إظهار العجز والفاقة والحاجة، وفيه الاستيقاظ وقت السحر وقت الاستغفار، ما يكون نايم في هذا الوقت في آخر السحر، فيكون مستيقظا ومستغفرا مع المستغفرين وعابدا لله تبارك وتعالى بتناول السحور. وجاء في رواية عند سعيد بن منصور: تسحروا ولو بلقمة، تسحروا ولو بلقمة. إذن ففي السحور بركة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاعتناء بتناول السحور لأجل السنة ولأجل الاتباع. وأيضا قالوا أنه يدخل في البركة وتتضمن الاستيقاظ والدعاء في السحر، فتحصل البركة من جهات متعددة: اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب ماشي عندهم سحور، وعندهم أيضا على ما كان عندنا في أول الإسلام من نام خلاص ما عاد يأكل شيء بعد النوم، ولكن عندنا نسخ هذا وبقي تأخير السحور هو السنة. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الفجري من الخيط الأسود من الفجر. وفي تنشيط وتخفيف للمشقة، وفي تقوي على العبادة وزيادة في النشاط، ودفع سوء الخلق الذي يثير عند بعضهم الجوع. وقالوا أيضا أنه يكون مستيقظ يمكن أن يتصدق في ذلك الوقت على محتاج، وإلى غير ذلك من البركة في السحور. ويقول فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب اليهود والنصارى: أكلة السحر، أكلة، الأكلة المرة من الأكل، أما الأكلة معناها اللقمة، أكلة لقمة أكل. والمروي بالفتح كما قال الإمام النووي إنه الذي ضبطه الجمهور وهو المشهور في روايات بلادنا أكلة، أكلة السحر، والأكلة المرة من الأكل، سواء لقمة ولا لقمتين ولا ثلاث ولا أكثر من ذلك. وقال له أكلة، أكلة السحر. فعندهم أهل الكتاب ما تي إذا نام خلاص ما منوع يأكل إذا بيصوم ثاني يوم، كما كان في أول الإسلام في أول سنة من نام أو صلى العشاء خلاص ما عاد يتناول مفطر إلى الليلة الثانية. ثم قال سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تقول ما نمت وانت نمت فتاب عليكم فعفى عنكم، فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يبدو الفجر ويظهر الفجر. الله. يقول فصلوا ما بيننا وبين صيام بين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فيه موافقة سيد الأحباب ومخالفة أهل الكتاب. فالله أباحوا لنا إلى آخر الليل وحرموا عليهم بعد أن يناموا. طيب. ثم ذكر مسألة السفر وأن تختلف الأحوال، فمن جهة الصحة يصح صوم المسافر، ولكن هل هو أفضل أو لا؟ والذي عليه الجمهور أنه ما هناك إثم في الصوم في السفر إلا لمن تكلف ذلك فشق لمشقة شديدة لا تحتمل غالبا، وإلا فيجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر، ولكن من كان قويا ورأى أن الصوم لا يضعفه فالصوم أفضل له، ومن كان ضعفا وكان يضعفه الصوم عن قيام بمهمات تتعلق بسفره فالفطر أفضل له. وهكذا الذي قاله الشافعي: في من يشق عليه الصوم في السفر الأفضل أن يفطر، ومن لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم. وأما ما جاء في الكراهية فمحمول أيضا ذلك على كما حمله الإمام الشافعي على من وجد في نفسه كراهة الفطر وقبول رخصة الله تعالى. هذا من شأن يبعد الريب من قلبه والوسواس يقبل الرخصة، كما قال في من وجد في نفسه كراهية القصر فالصلاة أن القصر أفضل من الإتمام ليخرج هذه الكراهية من صدره. أيوة. وهكذا في الصوم في السفر. ويقول جابر بن عبد الله نصام خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، خرج حدود 10 يوم العاشر من رمضان من المدينة المنورة، خرج إلى مكة فدخلها في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، فصام الأيام الأولى حتى بلغ كراغ العميم، صام غميم، فصام الناس معه. ثم قيل له صلى الله عليه وسلم الناس مواظبين على الصيام وشق عليهم ذلك، ولماذا لما يفطرون وقد رخص لهم؟ قالوا إنهم يتبعونك يرونك صائم فيشق عليهم أن يفطرهم وأنت صائم. فدعا بماء عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه، دعا بقدح ماء بعد العصر في النار شرب أمام الناس فأفطر الكثير منهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة عزم عليهم أن يفطروا، فناس ما فهموا العزيمة ظنوا أنه بالاختيار فصاموا، فقالوا صام بعضهم يا رسول الله، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة ما قبلوا الرخصة ولم تثلوا الأمر. قال فصار بعد أمر إياهم واجب عليهم الفطر ويقضوا بدل هذه الأيام، يقضوا أيام بدلها. وهكذا قوله ليس من البر الصيام في السفر لمن شق عليه ذلك ما يدل عليه الرواية أنه رأى واحدة اسمها يتغشون عليه وهو تعبان وسبعيمة من العطش في الصوم، فقال ليس من البر الصيام وفي السفر. وفي رواية أنه نطق بها بلغة أهل حمير من أهل اليمن بالميم، وذلك أنه كان يخاطب قوم من الحميريين وسألوا أمن بر صيام فم سفر، قال ليس من بر صيام فم سفر، فأجابهم بلهجتهم. وكثير ما كان يتكلم بلهجات العرب، إذا جاءه عرب من أي منطقة يكلمهم بلهجتهم صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض أصحاب أهل الحجاز لا يدرون ما قال في بعض الألفاظ مجون عليها، وهو يعرف لغاتهم كلهم صلى الله عليه وسلم، يعلم لهجات العرب فيكلمهم بلهجاتهم. حتى فد وفد من نواحي عمان تكلم معهم بلهجة من لهجات، وكان سيدنا أبو بكر لما يقول ما قلت يا رسول الله، ما تقول إيش قلت لهم إيش قالوا لك، مع أن لغة عربية ولكن لهجة غير معروفة في الحجاز ما عرفوها، وشرح لهم أنهم قالوا كذا وقلت لهم كذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ليس من بر صيام فم سفر. ويقول اختلف العلم في الصوم في السفر، فربط العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الفطرة في السفر أفضل، ترى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر ولا يحسب صومه في رمضان. واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر، قال هو الأفضل مطلقا. قال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن. قول سيدنا مالك وعبد الله بن مبارك، وكذلك قال الشافعي. إنما معنى قول النبي ليس من البر الصيام في السفر وقوله في قولنا أننا لما قيل له أنه ناسا أفطروا أولئك العصاة، قال وجه هذا إذا لم يحتمل قلبه فقبول رخصة الله كره الفطر وهي رخصة. فأما من رأى الفطر مباحا وصام وهو قوي على ذلك قال فهو أعجب إليه. فعند الإمام الشافعي أن من لم يشق عليه الصيام وهو مسافر في رمضان فصيامه أفضل، وإن كان يجوز له الفطر إذا سافر قبل الفجر، وإن شق عليه الصيام ففطره أفضل. وذكر لنا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وكان يحب الصوم كثير وسأل النبي قال أنا أكون في السفر فأفطر يا رسول الله وأصوم؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ها، وهكذا جاء بحديث أبي سعيد كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره، منهم صائم ومنهم مفطر، وكانوا ما أدري في رمضان أو في غير رمضان مسافر، فبعض الصحابة مفطر وبعضهم صائم، وطالت عليهم الطريق، ولما وصلوا أما الصائمون مباشرة وضعوا جنوبهم على الأرض طبعا، وقام المفطرون وأخذوا متاع الجيش ورتبوه وهيئوا لهم المنازل وقاموا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر. قال: الأجر الكبير أخذه هؤلاء المفطرون لأنهم قاموا بخدمة الصائمين وبمولهم، فنالوا مثل أجرهم وزادوا بثواب الخدمة. وقال: فمنا الصائم المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنكم. وفي كتاب هجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السيرة والمعجزات والشمائل الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري قال رضي الله عنه: فصل في فضل شهداء بئر معونة وفضل الشهداء ومن هم مما خرجه الشيخان سوى ما تقدم في شهداء أحد. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية، قيل نزلت فيهم وقيل في شهداء أحد. وقال أنس: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة وفي رواية 40، وأنزل فيهم قرآن وأنزل فيهم قرآن فقرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. رواه البخاري. وروي أيضا أن عامر بن الطفيل قال لعمر بن أمية الضمري: من هذا؟ وأشار إلى قتيل، فقال: هذا عامر بن فهيرة. قال: لقد رأيته رفع إلى السماء حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من أمتي لا تطيب أنفسهم حتى يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سيرة عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا. رواه البخاري ونحوه أو قريب منه في مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. رواهما مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن الشهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أخرجه البخاري في ترجمته. باب: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. وكأنه أشار إلى أن الحديث المطابق للترجمة ليس على شرطه، وقد خرجه مالك والنسائي بسند جيد، فذكر المطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب ذات الجنب والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع وهي التي تميتها الولادة، وقيل هي التي تموت بكرا، والله أعلم.
الله أعلم، ما شاء الله. شهداء بيرمعون هؤلاء الأكارم السبعين الذين ذكرناهم، ومنهم الذين كانت لهم الكرامات بعد موتهم من بليع الأرض ومن حمي الدبر. فسيدنا عاصم حماه الدبر، هذا الدبر، ثم أخذه السيل ولم يقدر عليه الكفار، وسيدنا خبيب بلعته الأرض لما عجز من حمله عن أن يمضي، لما أرهقوهم الكفار وراهم فرموه على الأرض فابتلعته وأخذته، فهم لم يتمكنوا من رجاع، لأن شجع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مصلوبا أمام الناس، فصلب أياما ولم يتغير لأنه شهيد في سبيل الله عليه الرضوان. وهكذا يقول أنزل فيهم قرآن قرأنا ثم نسخ: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت هذا. وبقيت الآية اللي فيها الإشارة إلى هذا بقول: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة الله وفضله. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الذين ماتوا على السعادة ورأوا الجنة ما حد منهم يتمنى يرجع إلى الدنيا قط، ولو يحس الجميع مع الأرض وما على الدنيا إلا الشهيد. قال يعني يتمنى الشهيد يرجع من الدنيا مش للدنيا، من شان بغى ثاني مرة شهادة كما هيدي عجبته ورأى الثواب الكبير فيها، قال حتى بغيت واحدة ثانية يردنا للأرض خلهم يقتلونا مرة أخرى. هاي لا إله إلا الله. فهذا هو وحده لما يرى من كرامة الشهادة عند الله تعالى، يتمنى عاد واحدة ثانية شهادة يقول رجعنا من شان يقتلونا ثاني مرة، حصل الشهادة في سبيله. ما هو يرجع من شان يبني ولا يسكن ولا يبيع، من شان يقتل ثاني مرة، بغى القتل ثاني مرة. فهؤلاء من خصوص الأموات الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا لأجل نيل الشهادة مرة أخرى. ويقول: لولا أن رجالا من أمتي لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، لما يخرج الغزوة فكثير ما يقدرون على الخروج وما معشي يمولهم بيخرجون يبكون، فسأل يتأثر. قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فمن شانهم كان يتأخر يرسل السرية ويبقى في المدينة المنورة من شان رعاية هذه القلوب الصادقة المحبة المخلصة لله ولرسوله. يقول: لولا أن رجال من أمتي لا تطيب أنفسهم تخلف عني ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. وكان مجموع السرايا 47، ومجموع الغزوات التي غزاها بنفسه 27، 27 غزوة كلها في خلال 9 سنوات أو 10 سنوات من حين ما شرع الجهاد بالقتال. 27 غزوة، 47 سرية، كم عدد الأشهر في السنين هذه؟ كم عنه دائم؟ قد أحيانا يرجع إلى المدينة يجي أسبوع أسبوعين يخرج ثاني مرة، شهر شهر يخرج صلى هكذا. قال والذي نفسي بيده لو جئت أني أقتل ثم في سبيل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. وقيل إن هذا مدرج من قول أبي هريرة: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأكثر شهداء أمتي أصحاب الفروش يقول صلى الله عليه وسلم. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به، لم يحدث به نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم والعياذ بالله تعالى. لما يهم نصر الدين أبدا ولا يرغب في إقامة أمر الله تعالى، أوه لا يغزو ولا يحدث نفسه بالغزو، قال على شعبة من النفاق يموت. ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا من شهداء يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ثم قال تعالى: ثم قتلوا في سبيل الله أو ماتوا ليرزقنهم الله. قتلوا أو ماتوا، ما هو بسبب القتال، مات وسط الشهادة وسط الجهاد فهو أيضا شهيد. وهكذا اتخاف اسمه من عبيدة بن الحارث لما ضربوا ساقه في بدر وحمل إلى الخيمة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعهده وهو مريض في رجوعهم في الطريق، وكان لما يكون في الخيمة يضع رأسه على رجله عليه الصلاة والسلام ويشوف ويتعهده ويقول له: يا رسول الله إذا مت أنا من مرض هذا أنا شهيد؟ قال: أشهد أنك شهيد. قال: يا رسول الله لو رآنا أبو طالب لرأى أن حق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فمات بالصفرة وقبره هناك صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من بدر إلى المدينة المنورة. وفي قوله أشهد أنك شهيد إشارة أنه بيموت من هذا الألم الذي ألم به عليه الرضوان. وهكذا قال: من مات في سبيل الله شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، من مات في البطن مبطون بسبب أي مرض من أمراض البطن توفي فهو شهيد، والغريق شهيد. وهكذا في الصحيحين يقول: وأشار البخاري في ترجمته بقوله الشهادة سبع في سبيل الله، ولم يورد الحديث، أشار إلى أن هذا الحديث ما طابق الشروط حقه وهو حديث صحيح، يقول خرجه مالك بسند صحيح. يقول إيش؟ يقول المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم لما تحت هدم شهيد والشهيد في سبيل، كلهم شهداء في سبيل الله. وكذلك الحريق وصاحب ذات الجنب المرض هذا المخصوص، والمرأة تموت بجمعين يعني بنفاس على ولادة تموت بسبب الولادة، كلهم شهداء يعني لهم أجر الشهادة عند الله، ويشفعون في 70 من أهل بيوتهم استحقوا النار فيشفعون لهم ويشفعون فيهم عليهم الرضوان. وأما في الدنيا فما يترك تغسيله وتكفينه إلا من قتل في المعركة بسبب القتال فقط هذا. فإذا كان قصده أن تكون كلمة الله العليا فهو شهيد دنيا وآخرة، وغيرهم شهداء آخرة فقط، ما تمنع الصلاة عليهم ولا تغسيلهم. ولكن المصيبة شهيد الدنيا فقط وهو اللي قتل في معركة الكفار، لكن ما قصده لتكون كلمة الله العليا، هذا في الدنيا بس اسمه شهيد، ما يغسل ما يصلى، ولكن ما له شهادة ولا هو عند الله شهيد، ويجي مسكين خليفة القيامة بعدين ما عنده شيء من الشهادة لأنه ما قصد أن تكون كلمة الله هي العليا. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم، والكراهة كراهته تحريم، وإن تكن لم تحرك القبلة شهوته. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلا بأس به وتركه أولى. والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرباه. عن ابن عباس أنه رخص فيها للشيخ أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم في الآخر يؤمن، ففرق بينهما. الشرح: حديث عائشة رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، ورواية لمسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي يقبل الصائم؟ قال: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم وعمر بن أبي سلمة. هذا هو الحميري، هكذا جاء مبينا في رواية البيهقي، وليس هو ابن أم سلمة.
وإذا هو الحميري، إيش قرابته بأم سلمة؟ هذاك وأمر أن يسأل أم سلمة، وهل استحيى صلى الله عليه وسلم أن يكلمه بنفسه؟ خاطبه وخلى أم المؤمنين تكلمه أن النبي يفعل ذلك تقبيل، ليش خلى الجواب من طريق أم سلمة وهو ليس ابنها؟ عمر فيه معها ولد اسمه عمر بن أبي سلمة، لكن هذا حميري.
قال ابن حجر: وغفر الله للنووي، فليس في الصحابة من اسمه عمرو بن أبي سلمة الحميري، وإنما هو عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة وذكرها
ربيبه نفسه ابن 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 سيدتنا، فهذا غيظ، لأنه ولدها بتكلم مع ولدها وأنسب واستحل النبي يجيب كلام منه، وهذه أمه محرمه بتعرف تتفهم معه، فقال اسألها. قالوا اسأل، هذا إذا هو ولدها صحيح ما في إشكال. هذا ابن حجر لاحظها،
ابن حجر نعم.
قال ايش؟
ليس في الصحابة من هو قال ليس في الصحابة من اسمه عمرو بن أبي سلمة الحميري. وفي ترجمة عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في ترجمته في الإصابة،
أي أنه هو نفسه ربيب، يعني ابن زوجته وابن سيدتنا أم سلمة. طيب.
وعن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني صنعت اليوم.
ليش قال جاء مبين في رواية البيهقي؟ ليه ما جاء في رواية البيهقي؟ فهمنا إيش قال البيهقي؟ النووي قال هكذا جاء مبين في رواية البيهقي. إيش رواية البيهقي؟ هششت يوما،
هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. قال: ففيما؟ رواه أبو داود، وقد سبق بيان حديث ذكره المصنف. ومما جاء في كراهته للشاب ونحوها حديث ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. رواه ابن ماجه هكذا، وظاهره أنه مرفوع. ورواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة. وعن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، وهكذا رواه أبو داود موقوفا عن ابن عباس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه، هذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه. وعن ابن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله، وقبل وأنا صائم؟ فقال: لا. فجاء شيخ فقال: وقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. رواه أحمد بن حنبل بإسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة. وأما الحديث المروي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل قبل امرأتها وهما صائمان فقال: قد أفطرا. رواه أحمد بن ماجة والدارقطني بإسناد ضعيف. قال الدارقطني رواية مجهول راويه مجهول. قال ولا يثبت هذا. وعن الأسود قال قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ قالت لا. قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشر؟ قالت كان أملككم لإربه. رواه البيهقي بإسناد صحيح. فهذه جملة من الأحاديث والآثار الواردة في القبلة وقولها لإربه بكسر الهمزة مع إسكان الراء، وروي أيضا بفتحهما جميعا. أما حكم المسألة فهو كما قال المصنف، تكره القبلة من حيث حركت شهوته وهو صائم، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها، وسواء قبل الخد أو الفم وغيرهما. وهذا المباشرة باليد وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لها حكم القبلة، ثم الكراهة في حق من حركة شهوته كراهة تحريم عند المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب والعبدري وغيره. وقال آخرون كراهة تنزيه ما لم ينزل، وصححه المتولي. قال الرافع وغيره ألا صح كراهته تحريم، وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا، سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه. فرع في مذاهب العلماء في القبلة للصائم، ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره، ولا تركها، فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه. قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وابو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق. قال وكان سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. وقال ابن مسعود يقضي يوما مكانه، وكره مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان، وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ممن قاله ابن عباس. وقال أبو ثور إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل. هذا نقل ابن المنذر ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا. وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه، وحكاه الماوردي عن محمد بن الحنفية. وقال ابن شبر ما قال، وقال سائر الفقهاء القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة. ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق في الأحاديث، والله أعلم.
أيوة. وكذلك عند المالكية تبطل الصوم إذا نزل بسبب المذي بطل صومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسلم أجمعين، بسندك المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر، كتاب المجموع، إلى أن قال من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام.
اللهم اجعلنا منهم. إن في الجنة غرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، شفافة عجيبة. قام أعرابي قال هذا عجيب، هذا حسن، لمن هي؟ لمن يدخل لمن يملك مثل هذه الغرف في الجنة؟ ها يبغي يأخذ صكم ملكية في مكان بيشبغ له شي نفس بيملك وسط المحل هذا. قالوا هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، يحصل هذه الغرف. قرأ.
ومن كلامه عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها وأغفر، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة.
له الحمد والمنة. أنا عند ظن عبدي بي، إيش تظن بربك؟ أظن أن يجود عليك أن يكرمك أن يعفو عنك أن يسامحك، إيش تظن به؟ إيش تظن به؟ انتبه من سوء الظن، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم أن تجرب بكم أرداكم، أصبح مطلع على كل شيء. رقيب أعلم بك من نفسك، وأعلم بهفواتك من نفسك، وأعلم بزلاتك من نفسك. وحسن الظن به الآن، بتنيب إليه وتدوب إليه وتشهد أنه يتكرم عليك ويعفو ويوفقك. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ جماعة ذكرته في من خير منه. فإن اقترب إلي شيء اقتربت إلي دران، اقترب إلي دران اقتربت منه باعا. والباع إذا مد يديه من الجانبين فمن طرف الإصبع إلى طرف الإصبع باع، هذا الباع من طرف الإصبع إلى طرف الإصبع إذا مد يديه على من الجانبين هكذا. وهذا ذراع وذا باع، يعني قربه يسير وأنا قربي عظيم أقرب منه أكثر، أقرب إليه فهو إليك أقرب. وإن أتاني ماشيا أتيته هرولة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد إلى 700 أضعف كثيرة، من جاء بالسيئة فجزاه سيئة سيئة مثلها وأغفر إذا شئت له الحمد والمنة. ومن لقيني بقراب، القراب الملء، قراب الأرض خطيئة، ملء الأرض ذنوب خطايا، لكن لقيني لا يشرك بشيء نادم على ما كان منه تائب إلي، لقيته بمثل هذا ملء الأرض مغفرة. معك ملء الأرض ذنوب، قال بجيب لك ملء الأرض مغفرة، وأنها غفرت الذنوب كلها. لا إله إلا هو، ما أحسن معاملته، الله يرزقنا الأدب معه. قرأ.
ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة: رفق بالضعيف، والشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا، الدال على الخير كفاعله.
الله يجعلنا من الدالين على الخير وفاعلي الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا بشرح قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه وعنكم، ونفعنا به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: وكن راهبا عند الوعيد وراغبا، إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر رأيت الله يعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنواع البشائر، فكن راغبا أن يجعلك منهم، افرح بهذا الفضل الرباني سائلا من الله فضله. وإذا سمعت أخباره بالنعيم وأخباره بالجنة وما يكون فيها وأخباره بحسن الحال عند اللقاء، كن راغبا وكن راجيا وكن فرحا بهذا الفضل. وكن راهبا عند الوعيد وراغبا، إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر هذا حالك عند تلاوة يثمر لك الحالة فيما بعد التلاوة، فما الحال بعد التلاوة؟ بعيدا عن المنهي مجتنبا له، حريصا على المأمور في العسر واليسر، هذه حالتك بعد التلاوة. فإذا كانت حالتك هكذا كما ذكر وقت التلاوة فتكون حالتك هكذا بعد التلاوة. من منا استغرقته آية في ليلة فأخذت من وقته، لا أقول ليلة كلها، ساعة فلكية، ساعتين، ثلاث ساعات، ساعة واحدة أخذته آية، فأخذت كيانه كله وفكره كله وتأمله كله، فما قدر يتركها ولا قدر يتجاوزها، وأخذ يرددها متأملا معانيها وما فيها ممتلئا بها، حتى مرت عليه ثلاث ساعات، ساعتان، ساعة واحدة، رضينا بستين دقيقة. كيفما حصل لك هذا، أصلح حالك مع القرآن، هذا فقط للصحابة والتابعين وصالح الأمة إلى زمانك وأنت محروم منه.
أهذا
أهذا فقط للصحابة والتابعين وصالح الأمة إلى زمانك وأنت محروم منه؟ هذا لك أنت أيضا إذا أردت.
بل هذا
لك أنت أيضا إذا أردت. هذه مائدة الله بسطت، فخذ نصيبك منها وأصلح حالك مع القرآن حتى تأخذك الآيات. كان سيدنا عمر يقف فيردد آية وهو في الصلاة فيرددها ولا يزال يرددها، ثم ماذا؟ يغمى عليه ويحمل إلى البيت، فقد يعاد أياما في البيت من آثار آية من كتاب الله. فما عملت فينا آية الله؟ لابد أن نفكر في إصلاح حالنا مع كلام الله ومع كتاب الله عز وجل، ويكون لنا معه الشأن، عسى الله أن يرفعنا به. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكان الإمام محمد بن حسان جمال الليل إذا قرأ القرآن امتلأ به، فيفيض عليه حلاوة يشبع بها ويروى ويقول: أجد كطعم العسل، حتى كان لا يحس بأثر الصيام. وإذا جاء رمضان اجتهد أن يذوق شيئا من آثار الجوع والظمأ، لأنه عبادة قربة إلى الله. فكان يحاول تأخير ورده من القرآن إلى الليل، ويشتغل ببقية الأوراد الأخرى من الطاعات في النهار، ويقول: عسى ألا أحرم ذوق شيء من الصوم، لأني إذا تلوت القرآن فلا ظمأ يبقى ولا جوع من حلاوة القرآن. وإلى هذا المعنى يشير سيدنا عثمان بقوله: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فلا أقل من أن يكون لك نصيب من القرآن تقرأه كل يوم. أما مسلم تمر عليه ثلاثة أيام لا يقرأ كلام ربه، هذا ضعيف الصلة بكلام الله وبكتابه، وهذا يخشى أن لا يكون من أصحاب القرآن أصلا، بعيدا عن المنهي. فأنت بعد تلاوة تكون بعيدا عن كل ما نهى عنه القرآن. قال تعالى لك: ولا تجسسوا، وقال لك: ولا يغتب بعضكم بعضا، فتكون بعيدا عن هذا. وقال لك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعد الظن إثم. حريصا على المأمور في العسر واليسر. قال لك: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وقال لك: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال سيدنا ابن عباس: إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فألق سمعك، فإن بعدها أمرا أو نهيا إذا خاطب المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا، فبعدها أمر أو نهي فانتبه وألقي سمعك وأنصت إلى ما يقول ربك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعد الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهكذا بعيدا عن المنهي مجتنبا له، حريصا على المأمور في العسر واليسر. فحينئذ بقي معك أن تستكمل في سيرك إلى الله تعالى قاعدة السير بكثرة الذكر.
الله أكبر عليك.
الله يربطنا بالقرآن ويجعلنا عنده من أهل القرآن، ويجعل لنا في رمضان هذا باب ينفتح بيننا وبين القرآن في تدبره وفي العمل به وفي الاطلاع على سره وفي تنفيذه وتطبيق ما فيه. خلقنا بأخلاق القرآن يا منزل القرآن.